10 مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأخلص تمنيات الخير لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج الإذاعة المعدة لهذه الفترة، ونبدأها بمتابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية عبر ملف العراق الإخباري الذي يشارك في إعداده وتقديمه رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام، نحييكم وندعوكم إلى متابعة ملف العراق ومن أهم محاوره.
سفير الولايات المتحدة في بغداد يعتبر اتفاق الزعماء العراقيين خطوة صحيحة ومشجعة.
ونائب رئيس الوزراء برهم صالح يحذر من انسحاب مبكر للقوات الأمريكية من العراق.
ورئيس وزراء بريطانيا يقول أن لقوات بلاده واجبات مهمة في العراق.
نتابع أيضا في الملف التطورات في مدينة كربلاء بعد وقوع اشتباكات وفرض حظر للتجوال فيها. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى تفاصيل ملف العراق. اعتبر سفير الولايات المتحدة في بغداد رايان كروكر الاتفاق الذي أعلنه مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ورئيس الحكومة الإقليمية الكردية خطوة هامة نحو تحقيق التقدم السياسي والمصالحة الوطنية والتنمية، كما قال أنه خطوة في الاتجاه الصحيح يعبر عن التزام وجدية الهدف. كروكر أكد دعم الولايات المتحدة وحرصها على تعزيز الروابط مع حكومة العراق وشعبه، غير أنه نبه إلى أن هناك المزيد مما يجب فعله. وقال كروكر في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
ما في شك أنه البيان من الـ القيادة الخامسة كان خطوة مشجعة ومهمة. التعاون بينهم بين الخامسة شيء ضروري للمستقبل البلاد، وشفنا بعض النتائج امبارح. طبعا لسه في شغل أمامهم أمامنا كلنا، ولكن هذا بلا شك خطوة جيدة ومشجعة للشعب العراقي.
من جانبه قال صادق الركابي مستشار الشؤون السياسية لرئيس الوزراء أن رئيس الوزراء نور المالكي يحرص على عودة جبهة التوافق إلى الحكومة. التفاصيل مع ليث أحمد.
بالرغم من مرور قرابة الشهر على تقديم وزراء التوافق استقالتهم إلى رئيس الوزراء، إلا أن المالكي لم يقبل هذه الاستقالة لحد الآن. وقد أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية صادق الركابي أن عدم قبول الاستقالة هو حرص من قبل المالكي على بقاء التوافق ضمن التشكيلة الحكومية، إلا أن الركابي أكد أيضا أن أطراف الاتفاق الرباعي الذي يعلن مؤخرا بين حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي والحزبين الكرديين الرئيسيين سيسعون إلى ملء الحقائب الوزارية الشاغرة إذا تعذر عودة وزراء الجبهة.
بالنسبة إلى وزراء جبهة التوافق، قطعا إلى الآن لم يقبل استقالاتهم السيد رئيس الوزراء، وهو ما زال راغبا في عودتهم، وهناك حوارات لحل جميع الإشكالات المطروحة بين الكتل الرئيسية المكونة للحكومة. ولكن يوم يتعذر عودتهم فقطعا سيحل محلهم وزراء، ولكن في كل الأحوال الحكومة يجب أن تعكس جميع مكونات الشعب العراقي.
إذن هذه ستكون طبيعة الآلية التي تماخر عنها الاتفاق الرباعي؟ يعني
لا، هو الآن الحوار بين خمس جهات، ولكن عندما تعتذر هذه الجهة الخامسة عن المشاركة في الحكومة لابد للجهات الأربع ولربما لمن يأتي معها من جهات أخرى لملء الفراغات الوزارية، وقطعا سيكون هذا الملء بحيث لا يغيب أي مكون من مكونات الشعب العراقي.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تتابعون ملف العراق من إذاعة العراق الحر، وبعد قليل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يرفض وضع جدول زمني لانسحاب قوات بلاده من العراق، وناطق عسكري باسم القوات البريطانية يقول لملف العراق أنه سيتم تسليم القصور الرئاسية إلى الجهات العراقية في وقت قريب، كما سنستمع إلى تصريح لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة حول وضع القوات الأمنية في المحافظة. أكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن انسحاب القوات الأمريكية قبل الأوان سيؤدي إلى حرب أهلية واسعة النطاق وإلى صراع أكثر اتساعا في المنطقة. برهم صالح قال في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء أن هذه هي الرسالة التي وجهها إلى وفد من الكونغرس الأمريكي زار بغداد مؤخرا، حيث أكد أن انسحاب القوات بشكل مبكر من العراق سيكون بمثابة كارثة ليس بالنسبة للعراق فحسب، بل بالنسبة للمنطقة والمجموعة الدولية ككل.
انسحاب مبكر للقوات من العراق سيشكل كارثة ليس بالنسبة للعراق فحسب، بل أيضا بالنسبة للمنطقة والمجموعة الدولية ككل، وسيؤدي في رأيي إلى حرب أهلية واسعة النطاق وإلى حرب إقليمية، لأن مصير العراق مهم في إطار التوازن والأمن الإقليميين.
وأضاف برهم صالح أن قوى الأمن العراقية ليست مهيئة حاليا للتكفل بالمهام الأمنية، ثم انتقد تصريحات وردت على لسان أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس منهم هيلاري كلينتون دعوا فيها إلى استبدال رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال
على أولئك الذين يطالبون باستبدال رئيس الوزراء المالكي عرض مقترح بديل، لأن تغيير الحكومة لمجرد التغيير ودون اقتراح بديل له مصداقية يمكن أن يحسن الأمور، لن يكون أمرا مجديا بالنسبة لهذا البلد.
ما زلتم مع ملف العراق، وبعد قليل تتابعون آخر التطورات في كربلاء بعد وقوع اشتباكات وفرض حظر للتجوال في المدينة. قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن أمام القوات البريطانية في العراق واجبات مهمة، وأنه ليس هناك جدول زمني محدد لانسحاب هذه القوات. جاء ذلك في رسالة وجهها براون إلى زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض في بريطانيا مينزيس كامبل، حيث رفض طلب الحزب بإعادة النظر في الاستراتيجية الخاصة بالعراق. براون قال في رسالته، وهنا أقتبس: أوضحت سابقا أن القرارات الخاصة بمستوى القوات البريطانية ووضعها في العراق تحكمها الظروف في الميدان، نهاية الاقتباس. وأضاف براون أن بريطانيا ستنجز التزاماتها مع الشعب والحكومة العراقيين ومع الأمم المتحدة، ثم عبر عن رفضه وضع جدول زمني محدد مسبقا، وقال أن من شأن هذا الجدول تقويض التزامات بريطانيا الدولية، كما سيشكل عائقا أمام مهمة القوات المسلحة وسيزيد من المخاطر التي تواجهها. يذكر أن القوات البريطانية في جنوب العراق سلمت الملفات الأمنية في 3 محافظات إلى القوات العراقية، وتنوي تسليم ملف البصرة الأمني في نهاية هذا العام. رئيس الوزراء البريطاني قال في هذا المجال أن الهدف هو أن تكون قوات الأمن العراقية قادرة على توفير الأمن في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية، وأن تتمكن بريطانيا بعد ذلك من تقليل عدد قواتها هناك.
هذا ومن المفترض أن تقلل بريطانيا عدد قواتها بسحب 500 جندي في غضون الأسابيع المقبلة مع انتقال القوات من وسط البصرة إلى المناطق المحيطة بالمدينة. الميجر ماثيو بيرد الناطق بلسان القوات البريطانية تحدث لملف العراق من البصرة قائلا أن القوات تنوي تسليم الإشراف على مجمع القصور الرئاسية إلى العراقيين.
في المستقبل القريب، وإذا ما كانت الظروف ملائمة، نأمل أن نتمكن من تسليم الإشراف على مجمع القصور الرئاسية في البصرة إلى السلطات العراقية، والهدف مرة أخرى إذا ما كانت الظروف ملائمة هو أن نسلم الملف الأمني إلى القوات العراقية في وقت ما من نهاية هذا العام.
الميجر ماثيو بيرد الناطق بلسان القوات البريطانية في البصرة أشار أيضا إلى نجاح عمليات التسليم السابقة في محافظات أخرى.
هذه العملية هي نفسها التي طبقناها في المحافظات الثلاث الأخرى التي تم تسليمها إلى أشراف العراقيين ونجحت في هذه المحافظات رغم الحادث المؤسف الذي وقع في المثنى وقتل فيه المحافظ في انفجار عبوة ناسفة. علينا الإشارة هنا إلى أن الجهات العراقية هي التي تكفلت بالمهام المتعلقة بهذا الحادث ولم تتدخل القوات البريطانية فيه على الإطلاق. هذه هي الإجراءات نفسها التي نتبعها حاليا في البصرة.
حكيم المياحي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة قال أن انسحاب القوات البريطانية من مركز البصرة ليس أمرا مفاجئا وأن مفاوضات طويلة سبقت ذلك.
في الحقيقة احنا يعني كانت مفاوضات طويلة مع الجانب البريطاني حول الانسحاب من مركز المدينة، خصوصا من مركز المدينة. وفعلا بالشهر السابق كان أكو انسحاب من مقرين في مركز المدينة اللي هو فندق شرف العرب والمقر اللي بالساعي. بعد ذلك لحقها قبل أول أمس انسحاب من مركز العمليات المشترك، وعلى أمل إن شاء الله نهاية هذا الشهر الانسحاب من القصور الرئاسية.
المياحي قال أيضا أن تجهيز قوات الأمن في البصرة ضعيف وأن الأسلحة المتوفرة لديها أقل شأنا من الأسلحة المتوفرة في الشارع البصري حسب تعبيره.
الأجهزة الأمنية في البصرة تعاني من نقص صادح، كل الأجهزة الأمنية سواء بالعدة أو العدد. الأجهزة الأمنية في البصرة سلاحها لا يرقى إلى ما موجود في الشارع البصري من أسلحة ثقيلة. واقع الأمر السلاح الخفيف المتوسط كيف تستطيع أن تواجه الشارع وهي مسلحة بسلاح أقل إمكانية من الشارع؟
كان هذا حكيم المياحي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة متحدثا لملف العراق.
مستمعين الكرام، ومع آخر محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر، ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة التي يشهدها مركز مدينة كربلاء منذ يومين إلى أكثر من 30 قتيلا، فيما تشير المصادر الطبية في المدينة إلى جرح أكثر من 170 آخرين وإحراق عدد من سيارات الإسعاف. عدة آلاف من زوار المدينة الذين قدموا إليها من عدة مدن عراقية أداء للزيارة الشعبانية اضطروا إلى الهرب من وسط المدينة القديمة حيث مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس عليهم السلام باتجاه مرآب المدينة الرئيس بعد تصاعد الاشتباكات بين مسلحين وقوات الشرطة وعلى خلفية فرض حظر التجوال الذي أعلن الثلاثاء في المدينة. اتصلنا بمراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد ليعطينا المزيد من التفاصيل.
حتى مساء الثلاثاء ما زالت الاشتباكات مستمرة في مركز مدينة كربلاء وفي محيط الحرمين تحديدا. آخر إحصائية للإصابات 30 قتيل و 172 جريح بحسب ما أفاد سليم كاظم الناطق الإعلامي باسم دائرة صحة كربلاء، والذي أفاد أيضا اتصال معنا أن 7 سيارات إسعاف قد تضررت وبات الصعب جدا إخلاء الكثير من القتلى والجرحى في منطقة المواجهات. نعم
مصطفى، ما هو حال الزوار وهم يعدون بمئات الآلاف ربما في كربلاء بهذا الوضع الأمني المرتبك؟ كيف تدام خدماتهم وظروفهم المعيشية وأمنهم، خصوصا أنهم مواطنين عزل المشاركين بالزيارة الشعبانية؟
نعم، مشكلة الزوار أنهم جاءوا لإحياء المناسبة وبالتالي جاءوا أطفال، وحين حدثت الاشتباكات وطلب منهم إخلاء المدينة عبر مكبرات الصوت يعني لم يصدق الكثير منهم أن المدينة ستتحول إلى ساحة مواجهة، وبالتالي عاش بعضهم حالة صراع بين يذهب وبين يرجع، وهذه سببت الكثير منهم مشاكل. بعضهم ترك في العراق تحت الشمس، بعضهم توجه أيضا إلى المناطق المنع المحيطة في مدينة كربلاء بهدف الوصول إلى السيارات لنقله إلى مدينته. ولكن مع ذلك هناك الكثير من الزوار ما زالوا في المدينة بانتظار أن تهدأ الأوضاع ليؤدوا الزيارة ويعودوا إلى منازلهم. وقد قام الأهالي في كربلاء باستضافة الكثير منهم، ولكن الحالة بالعموم حالة سلبية وسيئة جدا بالنسبة للزوار.
أخيرا، هل بدأت سيارات نقل تعيد المواطنين إلى مدنهم تتحرك من كربلاء؟ هل بدأوا ينزحون من المدينة؟
نعم بالتأكيد، أنا أجريت مجموعة من الاتصالات مع أشخاص أعرفهم كانوا قادمين إلى مدينة كربلاء، ولكن منعتهم الأجهزة الأمنية من الدخول، فعادوا أدراجهم بسياراتهم أو بسيارات كانت موجودة أساسا. ونبيل يعني معظم الزوار الذين يأتون على شكل قوافل، وبالتالي سياراتهم تنتظرهم عند النقاط المحيطة بالمدينة، نقاط المنع.
مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء، شكرا لك.
مستمعي الكرام، كان هذا ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا للمتابعة. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
¡Gracias!
سيدتي وسادتي، حذر هشام حسن الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، حذر من تردي الأوضاع الإنسانية مع استمرار أعمال العنف، متحدثا لإذاعة العراق الحرة عن التحديات التي تواجهها المنظمة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للعراقيين. جاء ذلك في مقابلة أجرتها مراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان.
وصف الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق التي تتخذ من عمان حاليا مقرا مؤقتا لها السيد هشام حسن، وصف الوضع الإنساني في العراق بالمتردي، وقال على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجه عمل اللجنة إلا أنها تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدات الإنسانية لأكبر عدد من الأسر النازحة داخل العراق جراء أعمال العنف. وأوضح خلال حوار أجرته معه إذاعة العراق الحر أن ميزانية اللجنة الحالية لا تكفي لتغطية نشاطاتها في العراق على الوجه الأكمل.
يعني لا يخفى على أحد حاليا أن الوضع الإنساني في العراق هو صعب جدا، يعني بشكل عام هنالك حاجات على كل الأصعدة. إن كنا نتكلم عن الأمن وهو القلق الأساسي بالنسبة لنا كلجنة دولية للصليب الأحمر، الواقع أنه حاليا في العراق بالنسبة لنا ليس هناك أي أحد محمي من الخطر الأمني خاصة على مستوى المدنيين. يعني هنالك عدة ملفات على عدة أصعدة والحاجات كثيرة في العراق للأسف، والوضع الإنساني بشكل عام غير جيد أبدا.
هل وجهتم نداء إلى المجتمع أو نشدتم المجتمع الدولي، منظمات إنسانية دولية لدعمكم؟
نحن كلجنة دولية للصليب الأحمر ناشدنا كل الأطراف الداخلة في النزاع الحالي في العراق، إن كانت حكومية وغير حكومية ودولية وإلى آخره، لأنه بطبيعة الحال المدني لم يختر المشاركة في النزاع، فهو لا يحق لأحد تحميل وطأة هذا النزاع. أما بالنسبة لنا فنحن دائما نقول بأنه ليس باستطاعتنا وحدنا كلجنة دولية للصليب الأحمر الرد على كل الاحتياجات الموجودة في العراق، فناشدنا طبعا جميع الأطراف، ونعرف أنه هناك ضرورة للعديد من الأطراف التدخل من أجل مساعدة الضحايا.
طيب هل هناك دول أو منظمات استجابت لنداءكم؟
يعني نحن لم نوجه إلى منظمات إنسانية، هنالك بعض المنظمات التي تعمل، ونحن نتلقى تمويلنا من دول العالم بشكل كامل يعني، ولدينا التمويل، ولكن حتى مع التمويل الموجود بسبب الظروف الأمنية الموجودة، نحن نعرف أننا نعمل في منطقة نزاع وهذا من واجبنا، ولكن هناك حد أدنى من الأمن يجب أن يكون متوفر، وهو للأسف في العديد من الأوقات غير متوفر حاليا في العراق، بالإضافة إلى أنه لدينا إمكانيات محدودة في جميع الأحوال. 29 مليون دولار هو المبلغ الذي قدمت بطلبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل، يعني هو امتداد للموازنة من أجل تكملة سنة 2007، مما يأتي بموازنة كاملة لسنة 2007 يقدر ب 75 مليون دولار للسنة كاملة، وهذا المبلغ نحن حاليا نستحصل عليه شيئا فشيء، وهو يعني يكمل أعمالنا نحن، ولكن 75 مليون دولار بطبيعة الحال لا يكفي أبدا لسد جزء حتى من صغير من الحاجات في العراق.
طيب أبرز المشاكل اللي تتواجه عملكم داخل العراق؟
يعني أبرز المشاكل هي الظروف الأمنية، فبالتالي نحن هدفنا الوصول إلى الضحايا، ولكن إن لم تتوفر لنا الحماية للمهمات الطبية والإنسانية لا نستطيع الوصول إليهم، بالإضافة إلى العدد الكبير من النازحين في العراق وتكاثر المشاكل بشكل يومي في العراق، التضخم هذا الموجود حاليا في العراق، هنالك الجهة الأمنية وهنالك أيضا جهة المشاكل الإنسانية التي تتزايد يوما بعد يوم.
طيب في تقديرك عدد العوائل أو الأسر النازحة اللي تقوم اللجنة الدولية بمساعدتهم حاليا؟
يعني يتجاوز هذا العدد 400 ألف عائلة، بالتالي اللجنة الدولية للصليب الأحمر تساعد على مستوى مادة بالمياه، بشبكات المياه، المستشفيات ترميمها وتأهيلها وتأمين الكهرباء لها، توزيع المواد الغذائية، الخيم للنازحين، زيارة السجون التي هي خدمة مهمة جدا، إعادة الروابط العائلية والبحث عن المفقودين هي أيضا خدمة نقدمها، مركز الأطراف الاصطناعية أيضا بشكل مجاني، مراكز في كل العراق، وما زينا تواجد في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب في مكاتب وعمال لدينا زملاء.
طيب هل هناك خطط مستقبلية للجنة؟
بطبيعة الحال نحن نحاول التوسع حاليا، يعني إضافة عدد المكاتب في العراق بشكل كلي، وبالإضافة إلى التوسع على مستوى الأفراد الزملاء العاملون معنا، وأيضا الموازنة للسنة المقبلة، كل هذا يعتمد على ما سيحصل في الفترة اللاحقة في العراق، وقد يسوء الوضع إن استمرت الوضع الأمني على ما هو عليه حاليا.
الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق هشام حسن، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تستعد وزارة الصحة العراقية لتنفيذ حملة واسعة لتلقيح الأطفال دون سن الخامسة ضد مرض شلل الأطفال وفي كافة المحافظات. المرحلة الأولى من هذه الحملة ستنفذ يوم الأحد القادم. المسؤولون في وزارة الصحة دعوا المواطنين إلى التعاون مع الفرق الصحية التي ستقوم بتنفيذ الحملة. المزيد من التفاصيل مع محمد كريم.
ضمن جهودها المستمرة والرامية إلى إبقاء العراق خاليا من حالة الإصابة بمرض شلل الأطفال، تعتزم وزارة الصحة العراقية القيام بالجولة الخريفية لتلقيح الأطفال دون سن الخامسة، والذين قدرت إحصاءات الوزارة عددهم بقرابة 5 ملايين طفل. كما أكد ذلك مدير قسم التثقيف الصحي بالوزارة الدكتور فاضل المهداوي خلال حديث خاص به إذاعة العراق الحر، حيث قال:
ستنفذ الوزارة الحملة الخريفية بجولتين، كل جولة تستمر 5 أيام. الجولة الأولى ستكون 2/9 يوم الأحد 2/9 ولمدة 5 أيام، والجولة الثانية ستكون في 22/10 ولمدة 5 أيام أيضا. الحملة تنفذ في جميع المحافظات وكافة دوائر الصحة، والأطفال المشمولين هم دون سن الخامسة من العمر بغض النظر عن الوضع التلقيحي السابق للطفل، سواء الطفل ملقح سابقا أم لا يلقح في هذه الحملة.
وعن آليات تنفيذ هذه الحملة قال المهداوي:
الفرق التنفيذية اللي تنفذ الحملة التابعة لوزارة الصحة ستنفذ الحملة من دار إلى دار في كافة المحافظات عدا بغداد الكرخ، فستكون فرق ثابتة فقط في المؤسسات الصحية وأحيانا ربما في بعض المكانات الأخرى خارج المراكز الصحية. لذا نرجو من الأخوة المواطنين في بغداد الكرخ وربما أيضا في ديالى قد لا يسمح الوضع الأمني، فنرجو من الأخوة جلب الطفل إلى المركز الصحي لغرض تلقيحه.
في الوقت ذاته أوضح المهداوي أن هذه الحملات لن تكون البديل عن جدول التلقيح الروتيني للأطفال.
نقطة مهمة أحب أكد أن هذه الجولات أو الحملات التلقيحية الوطنية هي ليست بديلا للجدول الروتيني للتلقيحات. أكو جدول روتيني، كل طفل عنده لقاحات لازم يأخذها بالموعد. جدول اللقاحات الروتيني يحمي الطفل من 9 أمراض فتاكة، بينما هذه الحملة هي فقط ضد مرض الشلل.
من جانبهم أشاد المواطنون بالحملات التلقيحية التي تجريها الوزارة بين حين وآخر، كما تؤكد ذلك المواطنة ريام محمد:
والله عشت ايديهم خوش حملة، انا على مدار سنتين هم يلقحون ابني. لو تدري اكثر العوائل العراقية لو تنسى تلتهي واحد ما يقدر يلقح ابنه، فسهم يعني يجوك للبيت وتلقح ابنك.
اما المواطن طه شاكر فقد اشار الى ضرورة اجراء هذا النوع من الحملات في ظل الظرف الراهن من حياة العراقيين، ولكن كانت له بعض الملاحظات.
ضرورية لأنه الوقت صعب بالسير لأقرب عيادة صحية أو المستشفيات، ازدحام الطرق والتفجيرات وسلامة الأطفال بمكانة تجي حملة نقدر نلقح أطفالنا. ملاحظاتنا بأن نعرف هاي المجموعة الجاية مصدرها منين، من العيادة الشعبية بالمنطقة، لأنه هذا الظرف يستغل الإرهاب، هم يلبس صدرية بيضة ويقول إحنا جايين مثلا من المستشفى الفلاني ينطينا دواء منتهي راح يضرب أطفالنا.
فيما أكد مدير قسم التثقيف الصحي صلاحية اللقاحات وأمانها للاستخدام:
اللقاح اللي نجيبه من مصادر أمينة، مفحوص، سلسلة التبريد دقيقة، حتى قنينة اللقاح نفسها على قنينة اللقاح على الغلاف مالها هناك مؤشر قنينة اللقاح، هذه لو صار بها تعرضت لأي ظروف مو طبيعية راح يتغير لونه ومعناها أن اللقاح فاسد والفرق تحرق رأسا. تنطمئ الأخوة المواطنين أن اللقاح أمين وسليم.
كما أشار المهداوي إلى وجود التنسيق المطلوب بين وزارة الصحة والقوات الأمنية بغية إنجاح هذه الحملة.
عندنا لجنة وطنية المفروض أنه هالأسبوع نعقد اجتماع لها بها ممثل من وزارة الداخلية، والمفروض نبلغ بخططنا ونبلغ بما نريده من عندهم.
يشار إلى أن العراق يعد واحدا من البلدان المتقدمة في مكافحة مرض شلل الأطفال والقضاء عليه، إذ لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض المذكور منذ العام 2000. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraq.org.